البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابوا لهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
صبحكم الله بالخير والرضا والسعادة مستمعينا من داخل البيت على أثير الأولى إذاعتكم الإماراتية التراثية الوطنية، البرنامج اللي يتعود أن يناقش قضاياكم أو القضايا اللي تهمكم. كم خسرنا؟ يوم نقول كم خسرنا نحن بنرمس هني عن موضوع يلامس أهل، يلامس أخوان، اللي هو الورث. الورث نحن نقول ما يلغي رابط الدم. تقول وحدة نشدها حد، تعرفين فلان؟ قالت عمي لكني ما عرفه. هاي البنت ما يزيد عمرها عن 25 سنة، ما تعرف عمها، وهو دختور معروف لكن تقول ما عرفه. نشدوها كيف ما تعرفينه؟ قالت من يوم نحن صغار وعمامي ما يزورونا حتى يوم توفت يدتي اللي هي أمهم مايونا. للأسف كان سبب القطيع بينهم هو الورث اللي خلاهم يتقاطعون سنين. قضايا الورث وايد، والعوائل اللي افترقت بسبب هذا الشيء بعد وايد. ضاع المعنى الحقيقي للعائلة، يعني الترابط الأسري اللي نحن السنع الأوليين، هلنا أخواننا، ضاع بسبب أنه الورث. هني نحن نسأل، هل الآباء الأبهات يعني سبب في هذه القطيعة؟ يقول واحد من القضاة، خلافات اللي تستوي بين العيال على الورث عقب وفاة أبوهم، هاي طبعا يقول مشكلة متكررة في المجتمع، وعلاج هذه المشكلة يكون من خلال الأبو مو بعقب وفاته، يعني أنه يكتب وصية يخبرهم بطريقة توزيع الورث ويعزز مبدأ الشفافية والأمانة بين العيال، ويخبرهم باللي عنده ويملكه وصلاحيات العيال، الولد ولا العيال اللي اشتغلوا وياه في مثلا في الشؤون الإدارية في الشركة هذه شو ما كان، ودور ونصيب كل واحد منهم، ويوثق كل هذا في المستندات والمعاملات والعقود الخاصة بأملاكه عشان كل يكون بشكل قانوني ويكون مدقق حسابيا عشان ما يختلفون يعني على الورث، ويختل ميزان العدل بينهم عقب. وايد هي القصص والنتيجة هي وحدة، يعني ساعات نسمع أبو حرم حد من عياله من الورث بسبب مشكلة يعني تكون بينه، وهذه المشكلة اللي يعني مشكلة بين الولد والأبو، نش الأبو حرم ولده من الورث، خلاف يوم توفى الأبو هني استوت بينه وبين أخوانه الباقين مشاكل. يعني يوم الأبو بعد ما وصى، نحن خلونا نسأل كيف يتجسم الورث؟ حد يقول والله عطوا العود نصيب أكثر. على أي أساس قلت عطوا العود نصيب أكثر؟ وقال يعني ولا مثلا قبل لا يتوفى وصى قال عطوا العود نصيب أكبر وما خبرهم ليش. ساعات يكون العود هذا الأخو العود ساهم بفلوسه مال الخاص في هاي مثلا الشركة، فله نصيب بما أنه مساهم من مال الخاص في الشركة. يعني حد بعد ياخذ الطمع من الأخوان وياخذ حصة أخوانه ويقول لعمره يعني والله هم كانوا صغار وما يعرفون وبيضيعون فلوسهم وأنا بحافظ على فلوسهم وأنا اللي بشتغل يعني بشتغل لهم بيزاتهم، وخذ نصيبه ونصيب أخوانه. ويوم كبروا الأخوان قال لهم ما لكم شيء عندي. تستوي ونسمعها، والمحاكم مكثر اللي فيها من هالموضوع. نحن يعني نبقى نوصل وياكم مستمعينا أن كيف نقدر نتفادى هاي المشاكل؟ وين استوت هاي المشاكل؟ منو المسؤول عنها؟ وهل النزاع اللي بين الإخوان يعني إذا حد هذا هو الصح أنه يستوي؟ نحن ما نبى يعني نحن في برنامجنا اليوم نبى القلوب التصافى، نبى نبين الشريعة شو تقول، الدين شو يقول، والقضاء شو يقولون، عساس أن نحط النقاط على الحروف. كل حد يقول شيء وكل حد ياخذ باللي هو يباه، لكن نحن بنناقش اليوم إن شاء الله ويا ضيوفنا أكثر عن موضوع الورث والخلافات اللي يسببها هذا الورث بين الإخوان. بنطلع فاصل إن شاء الله مستمعينا ورادي لكم، تريونا.
من داخل البيت.
الآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد. وصلنا إلى.
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
على درب بناء الاتحاد والحفاظ على مكتسباته، شكلت الأساسات بداية الدرب في الانتقال لمرحلة الإنجاز والحياة البرلمانية في الإمارات، واللي تعتبر جزء من النظام السياسي ليجمع بين التقاليد الثقافية والتراثية ومبادئ الحكم الرشيد والتمثيل الشعبي. في سنة 1972 تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر العمود الفقري للحياة البرلمانية في البلاد. يقوم هذا المجلس بالدور الاستشاري والتشريعي ضمن الهيكل الأساسي للدولة، وهو الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات قدام الحكومة. يعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الاتحادية الرابعة في ترتيب السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، واللي يتكون من المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، وأخيراً القضاء الاتحادي. عبر المجلس الوطني الاتحادي من جلسته الأولى اللي كانت في سنة 1972 المراحل مختلفة من التطور، كان من أهمها دخول المجلس الوطني في وقت الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه مرحلة التمكين، وأنه يكون سلطة داعمة للسلطة التنفيذية وأكبر فاعلية بقضايا الوطن. كانت أولى خطوات التمكين في رحلة المجلس الوطني الاتحادي بانتخاب نص أعضائه من خلال هيئات انتخابية، لين وصل لمرحلة التمكين برفع نسبة تمثيل الحرمة للنص. ويعتبر هذا التمثيل في المجلس مرحلة جديدة قطعتها درب المشاركة السياسية ونقلة نوعية في مجال تمكين الحرمة. استمرت مراحل تطوير المجلس الوطني الاتحادي بتمديد العضوية من سنتين لأربع سنوات، وباستمرار التطور في دور المجلس وتوسيع قاعدة المشاركات السياسية، تواصل الإمارات تعزيز أسس الحكم الرشيد والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومتوازن. والمجلس الوطني الاتحادي ما يوقف دوره بس كمؤسسة تشريعية، إلا أنه جسر بين القيادة والشعب، يعكس رؤية الإمارات في تحقيق التقدم والازدهار للجميع.
علوم اللحى الغانمة. منكم وفيكم.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا، سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به، لهجتك أساسك.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ردينا في حلقتنا لليوم. موضوع حلقتنا عن الورث، وأنه عمره الورث ما يلغي رابط الدم. سمعنا عن المشاكل اللي تستوي بسبب هالموضوع، عن القطيع اللي تستوي بين الإخوان بسبب هالموضوع. ساعات الأم توقف ويا واحد من العيال مثلا إذا طالب بأكثر من نصيبه، وتقول لا أن يعني هو حق وهو الصح، وهو ما تنصف بين عيالها. هني هذا بعد يزيد الطين بلة، أن هني يستوي أن دام هي وقفت ويا هذا معناته هو الصح، مع أنه هو ما بصح، هو ما يكون له حق، هو حالة من حال إخوانه في الورث، هو ما ساهم بماله الخاص مثلا في هذا الورث أو في هاي الشركة أو شو ما كان. لكن قالت الأم لا، وقفت وياه وقالت هو الصح وعطوه وخلوا أزيد عن إخوانه. هذا كله يسوي بين الإخوان، يسوي الحساسيات هاي، يزيد الحقد بينهم، تلقاهم تقاطعوا، لأن يعني حتى لو مقطعوها لأنك أنتي وقفتي ويا فلان، لأنك أنتي سائغ يعني قويتي فلان علينا، لأنك أنتي ما قلتي كلمة الحق، تستوي القطيع هني بينهم زيادة، ويستوي يعني الحساسيات هاي. خلاف القطيعة ما تي على العيال بس، العيال قطعوا أمهم، لا الأحفاد الحين انتقل الموضوع للأحفاد. والله أنا بحرم عيالي الحين بعد ما يونكم، قال هذا أنا ما بيايب عيالي، قال الثاني أنا بعد ما بيايب عيالي، الثالث قال بعد أنا ما تقاطعوا وكبروا، هذي لا ما يعرفون أن عندهم عيال عم، وهذي لا ما يعرفون أن عندهم عيال عمات ولا خالات ولا يعرفون الشيء. نعم صح، ساعات عن العيال هم اللي يخلون أبهاتهم، هم اللي يضاربون ويسوون المشاكل. هاي هي، فقال ليش والله عندهم هذي لأزيد عنا نحن. زين تشتباهم، أنت عليك باللي أنت فيه، فهذي لحين أنت قطعت عيالك وقطعت يعني قلت والله بمنعهم، كبروا العيال باكر بيتلاقون في مكان بالصدفة بيشوف أسمى هذا وأسمى هذاك، لأنهم إلا نفس الشيء. ترك أنت تقرب لي، هي نحن تقارب، هي نحن كيف، وحن ما درينا بكم، إحنا ما درينا في حياتنا، ما سمعنا أن عندنا عيال عم، ما سمعنا أن عندنا عيال عمة، عيال خالة، عيال خالات، ما نعرفكم. فهاي روحها هني بعد الزيد، لا تحرمهم، أنت استوت مشكلة بينك وبين هلك يعني بينك وبين إخوانك وما رم تتحلها، لا تنقلها لعيالك، هذا يثر عليهم. بنناقش ويا أختنا سعاد الخاجة، واعظ ديني بهيئة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن موضوع حلقتنا لليوم. بتخبرنا أكثر الشريعة والدين شو يقول في هالموضوع. مرحبا يا أختي سعاد.
مرحبتين أختي شخصية، مرحبا بك
وحياك
الله،
طول عمرك يا مرحبا الساعة. شو أصبحتي أختي؟
الحمد لله بخير ونعمة من الله، ونسلم على متابعينا الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم ببرنامجكم المميز. ما شاء الله تقدم يعني متألقتنا المتميزة أختنا حفظ، الله يبارك فيك.
طول عمرك ما عليك زوج، الله يطول عمرك. نحن منكم وفيكم، نحن نوصل رسالة قد ما نقدر وحوز ما نروم أنها توصل للناس. نحن ما نقول أن نحن نعلم، نحن نذكر، يعني الواحد يسوي اللي يقدر عليه عشان أن يذكر بالشيء والناس تستنفع منه. بعد سمعتي موضوع حلقتنا،
وذكر نعم. إن الذكرى تنفع المؤمنين،
نعم.
وما شاء الله كلهم أصحاب قلوب طيبة، وهالذكرى الحمد لله تفيدهم وتنفعهم بإذن الله عز وجل، ونحن أولهم، الله يبارك فيك.
آمين، الله يطول عمرك. سمعتي موضوع حلقتنا اليوم أختي؟
هي نعم موضوع جدا مهم، الله يبارك فيك يا
الله يطول عمرك. شو هي الأسباب اللي تؤدي أن تستوي هاي الخلافات بين أفراد العائلة بسبب هذا الورث؟
أنا الله يعني بلا شك أختي الغالية شخصة، أن ما تنشأ هالخلافات إلا من جهل الإنسان بأحكام الشريعة المتعلقة بالتركة. سبحان الله، يعني الواحد لو آمن في قرارة نفسه إن اللي تولى تقسيم التركة وتفصيل أحكامها هو الله عز وجل في كتابه العزيز، لهان عليك الأمر ولسلم تسليمه بالقضاء والقدر. الله عز وجل هو هو اللي اختار هاي القسمة. لكن شو أحيانا في بعض الناس يكون عندهم شعور بالظلم، يقول أنا ما أخذت حقي أو إن أنا ظلموني، يعني كنت مستحق أكثر. هالشيء يدفع إلى يعني دعاء مشاكل أو وجود يعني شغط أو ضغينة بين أفراد الأسرة، وقد يكون كذلك بسبب سوء الظن بين أفراد الأسرة. يعني مثلا يقول والله اللي تولى تقسيم التركة هذا غير عادل وما قام بتوزيع التركة على الوجه الشرعي الصحيح، وهذا الشيء بعد يؤدي إلى نشوء بعض يعني مشاشنات أو نقول يعني خلافات بين أفراد الأسرة.
حد من الناس بقطع في رمسة تسامحيني، حد من الناس يقول والله نحن رواحنا بنحصر الورث ما يحتاج محاكم.
صحيح، وهاي من أسباب الخلافات، يعني أنك ترد الموضوع لجهة قضائية. الحمد لله دولتنا كلفتها بهالمهمة، هذا يريحك ويريح غيرك. خلاص يعني ما حد يتهمك في قسمتك.
نعم.
وما حد يقول يعني أنت ما حكمت بشرع الله، لا، ترى الجهة القضائية المعنية بهالأمر اللي تولت التقسيم يرتاح بالضبط ويطمئن وتريح اللي حواليك.
نعم.
بالفعل هذا الأمر يعني مطلوب.
وكيف؟
بعض من الأمور اللي نلاحظها في حصة أن بعض الناس يتأخرون في تقسيم التركة، يعني بسبب بدون سبب. يعني هاي الشيء يؤدي إلى وجود خلافات، يعني حتى إذا ما كانت الخلافات موجودة، كل ما تأخرنا في تقسيم الورث بتطلع الخلافات بين أفراد العائلة. فأنا أدعو الجميع إذا ما كانت عندهم التزامات مالية أو حقوق لابد أن يردونها، يستحيلون في تقسيم التركة وما يفتحون المجال يعني لدخول الشيطان من بينهم ووجود هالخلافات من بينهم.
نعم،
بإذن الله.
بإذن الله. شو القرار اللي تتخذ العائلة في حال تفاقمت يعني الخلافات من بين الإخوان هذيلة وأنهم ما قدروا يوصلون الحل ودي أساس أنهم يوزعون هذا الورث بالطيب؟
ممكن أفراد الأسرة يعني يجلسون ويا بعض يتناقشون عن الموضوع. ترى هم رحم في النهاية، هم إخوان وهم خوات، تربطهم قرابة دم، يتفاهمون من بينهم داخليا. إذا ما تيسرت الأمور ممكن يستعينون ببركتنا كبار السن وأصحاب الحكمة والخبرة والعلم، سواء من أفراد الأسرة أو من خارجها. بتلاحظين في حصة يعني ما شاء الله عوائلنا الحمد لله ما يخلو بيت أو ما تخلو عائلة إلا وفيها اللهم لك الحمد كبار مواطنين اللي يتمتعون بالحكمة وما شاء الله عليهم، يعني عندهم الرفق والأناة في اتخاذ القرارات وما شاء الله يقدرون يستوعبون كل المشاكل. حلو أن نرجع لهم، حلو أن نطلب مشورتهم، حلو أن يكون لهم قرار من بيننا في الصلح في تأليف القلوب. سبحان الله، إذا يعني الله يحفظهم ويبارك فيهم، إذا ما كانوا يعني موجودين في العائلة ممكن نستعين بأمثالهم من خارج العائلة، من الناس الثقة الخبرة، يعني اللي ما شاء الله عليهم مرة والتجارب، فبإذن الله هم يعني لهم دور في حل هالنزاع.
نعم.
وما تيسر بكل هالأسماء يرجعون للقضاء، عشان القضاء لهم كلمتهم ولهم سلطتهم في حل هالمنازعات بإذن الله عز وجل.
نعم. كيف يتعاملون ويا الشخص اللي يطالب بأكثر من نصيبه؟
سبحان الله، يعني يمكن هالنماذج موجودة في معظم العوائل، وهذا بلا شك يعني اللي يطلب بأكثر من نصيبه هذا من جهله، هذا يعني مسكين جاهل بحقه. ولو عرف أن الله سبحانه وتعالى هو اللي تولى تقسيم أنصبة المواريث والتركات، فما بيشف بالظلم أبدا، وما بتتعلق نفسه بحق مبله.
ساعات يشوف أنه للحق في هذا الشيء، لأنه مثلا هو الأكبر، أنا أكبركم، أنا أحق أن يكون عندي، أنا أزيد عنكم.
صح صح فعلا، لكن الله عز وجل أعلم بالمصلحة. الله سبحانه وتعالى لما قسم الميراث بهالطريقة، الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله قسم بين الميراث، فكل حد ما ياخذ إلا حقه، واللي هو فعلا مستشقة. ولازم يعني يكون عندنا يقين هالشيء برد على الإنسان كل أمور حياته، كل أمور يعني حتى في الوظيفة، حتى في يعني باقي يعني مواطن ومطالب الرزق. سبحان الله، ترى البركة مو بكثرة المال، البركة من الله عز وجل. الإنسان دائما يسأل الله البركة. أحيانا يكون عندك مال قليل، لكن الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه وتسوين فيه اللي ما تسوينه بالأموال الكثيرة. وأحيانا بعض الناس مساكين، يعني يمكن عندهم أموال لكن ما فيها بركة، يمكن ما راعوا حق الله عز وجل فيه، يمكن ما كسبوها للأموال بالحلال، تشوفين أموال ضايعة في أشياء بدون فايدة سبحان الله، ويقول في النهاية يعني ما حسيت ببركة المال ولا حسيت بطعم المال. دائما نسأل الله البركة. وسبحان الله الإنسان يوم يرضى بقسمة رب العالمين له في الميراث، الله يبارك له فيه وسبحان الله، ويقدر يسوي بهالأموال اللي ما كان يقدر يسوي بأضعافها سبحان الله. نسأل الله البركة للجميع.
آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. هني نسأل أختي سعاد، كيف يقدر يعني، هل المورث اللي يورث يقدر أن يتفادى هاي الخلافات كلها والمشاكل؟
ممكن يعني خلال حياته قبل وفاته دائما يعني يوضح لعياله، مثلا يوضح لهلا أن اللي تولى تقسيم التركة الله عز وجل، وهذا كله مفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، بنلاقي آيات فيها تفصيل هذا الأمر. فإذا عرفوا هالشيء تطيب نفوسهم وما بيتدخلون، ما بيقولون نبغى نغير قسمة ولا كذا. وبعد ممكن أنه يعني يذكرهم بقوة الروابط اللي تجمعهم والرحم وربطة الدم، ويذكر لهم قصص وأمثلة من الواقع. يا ما عوائل تشتتت
بسبب الورث، نعم
يا ما أرحم.
هل هو يعني الأفضل أن مثلا، أختي سعاد اسمحي لي قطعت في رمسك، لكن هل الأفضل أنه يسوي يحط وصية، يعني يوصي قبل لا هو الله لا ياخذ، يعني الله ياخذ أمانته شرم ما يقولون؟
هو يقدر يوصي، وها من السنة الوصية يعني سبحان الله أن الإنسان يترك وصيته سبحان الله، ويقول أنه يوصي في ثلث ماله سبحان الله.
زين، الحين هو وصى، الحين حط الوصية، يوم توفى يو العيال وقالوا والله الحين ما بنمشي على هاي الوصية، هني كيف الشرع يتعامل في هالحالة؟
هو الواجب إنفاذ وصية الميت بعد وفاته إجماعا، لابد من يعني تنفيذ وصية الميت سبحان الله، ولابد أن نذكرهم بأن الله عز وجل أكد على إنفاذ الوصية كما جاء في آيات المواريث في سورة النساء. فالاعتراض على الوصية هذا كأنه في اعتراض على حكم الله عز وجل سبحان الله. فما يجوز أن الإنسان يعتدي على حق غيره، وما يجوز أن يأخذ يعني حق مبله. وإذا استمروا في هالأمر لابد من الرجوع إلى الجهات الرسمية وهي المحاكم والقضاء لإنفاذ وتنفيذ الوصية الميت وإيصال الحق لأصحابه بإذن الله عز وجل.
بإذن الله، جزاك الله خير.
إحنا يعني إحنا نعشم خير في أهلنا وفي عوائلنا، إنهم بإذن الله عز وجل يكون الأمر ودي من بينهم، وما يسمحون لي يعني قليل من الأموال أنها تفتت روابطهم وأن تقطع أواصر محبتهم. لا، إحنا اللي يجمعنا شيء أقوى وشيء أبلغ من هاي الأموال. وبالعكس سبحان الله، يعني يا مناس من بعد وفاة يعني والديهم استووا أقرب من بعض، وقلوبهم على بعض أكثر، وارتبطوا بعض أكثر.
الله يرد الألف يا رب بين المتقاطعين، ويحنن قلوبهم على بعض. جزاك الله خير يا اختي سعاد، بيض الله وجهك على مداخلتك ويانا وما قصرتي.
الله يبارك فيك، واشكركم على هالاستضافه الجميله وعلى هالمواضيع المهمه اللي تطرحونها.
الله يسلمك، واجب
والله، نحن محتاجينها.
الله يسلمك، جزاك الله خير ما قصرتي.
الله يبارك.
مستمعينا، كانت ويانا سعاد الخاجه، واعظ ديني في هيئه الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري في دبي. مكملين إن شاء الله وياكم، بنطلع فاصل ورادين.
من داخل البيت،
الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يا عرب ترى المكارم والمروة، سيف عز في اللقى ماهوب حاكل، والسمو إلى جهة القيمة سموه، ما عرف فرق التوكل والتواكل، والرجل مع رفيقه أو عدوه، شيمته يشيمته ويقول هاكل، قلتها يا صاحبي واليوم قوة، والله هني كم سنة وأنا متواكل، الحقيقة واضحة من دون نوه، تاكل الغيرة مثل ما النار تاكل، والمشاكل تهدم جسور الأخوة. هذه كلمة حق من راعي مشاكل.
قصيد فزاع.
تعلمت من أبويا الأدب والاحترام والسنع، كيف أحترم الأكبر مني. من أنا صغير أروح العزبة نحلب البوش، ويومي نضيف نعطيه نقربه، وأصب له القهوة، أعطيه التمر، وأخذ علومه وأعطيه علومي.
الأولى منكم وفيكم.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ردينا لكم عقب الفاصل. اللي سارحين تخلصون أشغالكم، واللي في مواتركم، واللي تسمعوننا من تطبيق إذاعة الأولى، هلا هلا في عماركم، والله يحفظ الجميع يا رب العالمين. موضوع حلقتنا اليوم عن المشاكل اللي تستوي بسبب الورث، قطيعة الأخوان هذه بين بعضهم بسبب أن هذا ما يازت لجسمة الورث، هذا يشوف عمره أنه يبى الأكثر أو هو يستاهل الأكثر، هذاك يقول لا هذا ما نصف بيننا، تستوي قطيعا بينهم، يتقاطعون سنين. ساعات الأم احنا قلنا توقف ويا حد من العيال، تقول لا هو يستاهل أن ياخذ أكثر مع أنه ما ساهم أصلا في هذا الورث. فهني العيال حتى أمهم يقاطعونها بسبب أنها بدت واحد من الأخوان مثلا على الباقين، قالوا لها أنتي ما نصفتين بيننا، أنتي ما يعني ما قلتي كلمة حق، أنتي بديتي هذا علينا نحن. تستوي المشاكل وتزيد، ويبتدي أن هذيل الإخوان يتفارقون، وخلاف تلقى حتى عيالهم ما يعرفون بعض. هذا العيال هذيل ما يعرفون أن عندهم عيال عم من لحم ودم، يعني لا، كانهم يوم بيكبرون عقب سنين، عادي 20 سنة كانوا تلاقوا في مكانها بالغلط، هذاك صيت اسم هذا وهذا صيت اسم الثاني، فطلعوا أنهم يتقاربون لبعض. مكملين مستمعينا ويا ضيوفنا، وبنتناقش أكثر ويا الدكتور جاسم المرزوقي، أخصائي نفسي في مؤسسة الإمارات للرعاية الصحية. مرحبا يا دكتور.
الله يرحب بك، عفا الله وحياك الله، مرحبا بكم أنتم وكل مستمعين إذاعة الأولى. الله يحفظك.
الله يطول عمرك دكتور. سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
نعم، طال عمرك.
وعمرك الله يسلم. شو دور المحكمة نحن هني نقول في حل هاي المشكلة اللي متعلقة بهذا الورث؟
طبعا المشاكل دائما يمنها تظهر ما بين الإخوان في مثل هذه المواقف. لا شك أن الربا أيا كان كل واحد تعززت فيه شخصيته وتعززت فيه طباعه وكذلك أهدافه وطموحاته، ولا شك أن مع العملية التربوية هذه اللي كبرنا ونمينا عليه، إما أن كانت أنماط الأسرة في تعزيز أدوار كثيرة لعلاقة بالتقارب وتعزيز ومتانة العلاقات بين الأخوة على سبيل المثال، ونبذ أي عوامل للفرقة ما بين الأخوان، وهذا دور الوالدين الله يحفظهم إن شاء الله يا رب. ولكن بعد وفاتهم ترى كل اللي يحصل هي نتيجة للأساليب اللي نحن ربيناهم عليه، إذا كنا نحن عادلين ويعني ننتهج الأساليب الصحيحة في التربية لا شك مثل هذه الممارسات راح تكون قليلة. دور المحاكم نتوقع راح تنحصر في الأدوار القانونية، ولكن هناك أدوار موجودة يجب على جهات أخرى على سبيل المثال سواء كانت تابعة للمحكمة أو كانت تابعة للتوجيه الأسري أو غيره، في حال ما دخلت مثل هذه يعني الممارسات الغلط ما بين الأخوة قبل لا ينقلونها إلى الأجندة أو الخطوات القانونية، لابد أن يراعون فيها ولابد أن يرجعون فيها إلى الجهات المختصة اللي تحاول أن تنبذ مثل هاي التصرفات الموجودة. أختي حصان ساتنا قاعد يعني أطلع على بعض الفيديوهات لسمو الشيخ زايد رحمة الله عليه،
الله يرحمه،
وكان أسند مهمة متعلقة لسكرتير الخاص متعلقة بتعامل مع مثل هذه القضايا قبل لا توصل إلى المحاكم من خلال تعيين سكرتير الخاص لرئاسة إحدى اللجان الكبيرة في دائرة القضاء حينذاك. لذا نحن نقول لازم نحن حقيقة يعني نوجد ونبحث عن طرق وأساليب لازم تكون متوافقة مع المستجدات اللي حاصلة معنا اليوم للتعامل مع مثل هذه الظواهر والمشاكل لا قدر الله أن نشهد.
نعم، هل يسمح للأبو ولا الأم أنهم يوزعون جزء خلنا نقول من الورث في حياتهم عشان يتجنبون هاي المشاكل يعني عقب ما يتوفون؟
شوف، هذا السؤال جدا مهم ويجب علينا أن نحن ناخذها من ناحيتين اثنين، من ناحية شرعية ومن ناحية نفسية.
نعم.
إذا أنا باخذ الموضوع هذا من ناحية شرعية فيترك الأمر في الإجابة عليه المختصين في الشريعة وهم أقدر على الإجابة عنها فيما إذا كان يجوز أو لا، ولكن إذا بتتكلمين مثلا من ناحية نفسية، هل يقدر الأبو يمنح عياله بشكل متساوي بعض الهدايا بعض العطايا بعض الامتيازات؟ الأمر ما يكون مرتبط بموضوع الورث أو ما يكون له علاقة بموضوع بعض المفاهيم اللي تولد عند الآباء على سبيل المثال حتى ما تصير مشاكل ما بين الأبناء، يقول لك أنا بقوم بوزع وبعطي كل واحد نصيبه. هذه ناحية شرعية إذا الواحد يجيب عليها معاكم، ولكن من ناحية نفسية إذا أنا بتكلم هل يمكن الآباء أن يعطون عيالهم بعض الهدايا وبعض الأشياء؟ إذا كان بطريقة متساوية، أما عدم إعطاء أبناء معينين وإعطاء أبناء ثانيين بعض هذه الامتيازات لا شك ما بيحقق من خلال الأم مبدأ العدالة والمساواة. لهذا اللي بيحصل بعد وفاة الله يبقي من هو باقي منه ويطول في أعمارهم إن شاء الله يا رب، لا شك له راح يؤدي إلى حدود فرقة. وانت تكلمتي في مستهل كلامك أن اليوم الإخوان عقب ما يضاربون أو تصير بين المشاكل تبدأ القطيعة كاملة ما بين الأسر وما بين الإخوان، وعيال عم يعرفون عيال عمهم وعيال الأخ يعرفون عيال أختهم وهكذا، وتحصل مشاكل فيما بعد. لهذا بعد النظر مثل هذه الأشياء يجب أن يكون فيها شيء من المساواة وشيء من العدالة حتى في موضوع العطايا.
جدكم اعتراضات أو سمعتوا عن اعتراضات وصلتكم من الورثة اللي مثلا يشوفون أن توزيع الورث مو بعادل، يقولون والله نحن واحد من الأخوة مثلا يقول لا أنا المفروض أخذ أزيد عن هذا.
شوفي، إحنا الله يطول في عمرك يوم أنها توصلنا مشاكل من هذا النوع، طبعا بحسب طبيعة عملنا في الجهات الصحية اللي موجودة وفي المراكز المتخصصة في الجانب النفسي، بعض الناس ممكن يشتكون من مثل هذه الممارسات
إذا كان في نوع من القمع أو نوع من يعني الأسلوب الممارس عليهم من أجل الانصياع لبعض الأشياء اللي يبون الأخوة على سبيل المثال حتى لو أنا كان ما يناسبني. فمثلا بعض الأشخاص ممكن يجي ويلقى بأن الإخوان كلهم اتفقوا أن الورد هذا لا يوزع، أن الورد هذا يخضع لنظام يعني لنظام استثماري معين، ما يشتري كل واحد ياخذ حقوقه إلا بس الأرباح المترتبة على اللي ممكن تحققها هذه الاستثمارات في نهاية السنة أو إلى آخره من مثل هذه الممارسات، أو تشتكي مثلا بعض الأخوات بنوع من الظلم وعدم العدالة في هذه المسألة لأن ممارس عليهم القمع لعدم المطالبة بتوزيع الإرث أو إلى آخره من مثل هذه الممارسات. هني الشخص يدخل في حالة نفسية ويدخل في حالة اكتئاب ويدخل في إحباط وأحيانا مشاكل كثيرة جدا تعيشه ويكون ممارس عليها يعني بعض هذه الممارسات اللي ينعكس على حياة الأسرية وحياة الزوجية، لأن مسألة المفارقات موجودة في حياة الأخوان. تجدين أحد من الأخوة والأخوات الحمد لله الله رزق عليها بالعلم وبالثراء وبالغنم وأمورها ماشية، وأحد ثاني تجدين لا قد تكون يعني أو يكون شريك حياته شخص إمكانياته عادية، وبالتالي أن الحرمة تساعد زوجها في شؤون الحياة خاصة إذا كان لديها أبناء على سبيل المثال وتبغي تحقق لهم بعض يعني الرفاه اللي يشوفونه أحيانا على غيرهم، بالتالي بديهيا راح تلجأ وراء الورث إذا كان أبوها متوفي وراح تطالب فيه. هذا اللي يحصل أحيانا من هذه الممارسات وتولد جوانب جدا سلبية داخل نفسية هذه الناس. وأنا للأمانة يعني مرض علي حقيقة بعض الحالات اللي تعاني من مثل هاي التصرفات وعندها صعوبات لكن مو بعارفة كيف تتعامل.
سبحان الله. شو هي النصائح القانونية اللي أنت تقدر أنك تقدمها للعوائل عشان يتجنبون الخلافات على هالورث، عشان يضمنون أن يتجسم هذا الورث بشكل يعني عدل؟
أنا خليني الله يطول في عمرك أعطي المجتمعين النصائح العامة اللي تنبثق من علم النفس وتنبثق من القيم الصحيحة، العادات الصحيحة، الثقافة اللي ربينا عليها نحن من الدين ومن البلاد ومن شيوخنا الله يطول في أعمارهم، من خلال كل يعني النصائح والإرشادات اللي نحن نشوفها اليوم في دولة الإمارات. إذا أنا أنصح حقيقة دائما الابتعاد عن التصعيد في أي يعني مطالب قانونية واللجوء إلى البدائل اللي يدخل فيها عملية يعني المطالبات الودية وإدخال الحكماء والرجوع إلى الناس اللي لديهم بصيرة في داخل الأسرة لمحاولة يعني نبذ مثل هذه التصرفات اللي ممكن يؤدي إلى تصعيد في الجانب القانوني. لأن صدقيني إذا نحن دخلنا أروقة المحاكم لا شك بأن النفوس راح تتصدع وراح تنشرخ، وبالتالي راح تصير كل النتائج اللي أنت ذكرتها في مقدمتك. فأنا نصيحتي بكل أمانة نطبق الشريعة اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه ونتبع النصوص القانونية اللي أقرتها لنا دستورنا في دولة الإمارات، ونركز على مثارة هاي العلاقات، لأن بالنهاية كل واحد منا كأخوة ما لنا غير بعضنا البعض بعد ما الله سبحانه وتعالى قد يتوفى الوالدين.
الله يلف بين القلوب يا رب ويصلح الحال. جزاك الله خير يا دكتور عم داخلك ويانا وبيض الله وجهك وما قصرت.
ويهيك يا ربي حفظك. شكرا.
الله يحفظك. مستمعينا كان ويانا الدكتور جاسم المرزوقي أخصائي نفسي في مؤسسة دمارات للرعاية الصحية، رمس ويانا من الناحية النفسية عن موضوع حلقتنا لليوم. مكملين إن شاء الله وياكم، بنطلع فاصل، تريونا.
من داخل البيت.
الدار من بعد الحبايب غلي باكي وبها عجايب
يا
البعيد وشوفتك صارت محال وتشوفك ودي اندهلك تعال
آه يا من صواب وصيبي عبرتن في ضيوف مجنونة.
أهل الطرب
التعاون ما بين الفنان جابر جاسم والشاعر عتيج بن روضة الظاهري ما كانت بس في القصايد الغزلية، فكان شيء منها عن التغيرات الاجتماعية اللي كانت في البلاد في هذاك الوطر، فدخلت أغراض شعرية اجتماعية توصف مظاهر الحياة اليومية المختلفة وتستخدمها بالطريقة الشعبية، ومنها قصيدة راعي الدوج الخضر واللي تقول كلماتها: راعي الدوج البليمونت الخضر، وقف طلعني معك يومك سعيد، مقصدي بالوف سلطان بخبر، بنو قيش الشاعر اللي لي عضيد، قاضي الحاجات في يوم عسر، منقذ الغرقان من بحر الصعيد، ثيبني يا خوي قلبي في خطر، بالعجل هيا معي يا ابو عبيد.
راعي الدوج البليمونت الخضر، وقف طلعني معك يومك سعيد، مقصدي بالوف سلطان بخبر، بنو قيش الشاعر الليل يعضيد. راعي الدوج البليمونت الخضر، وقف طلعني معك يومك سعيد، مقصدي بالوف سلطان بخبر، بنو قيش الشاعر الليل يعضيد.
عن قصة اختيار هذه القصيدة قال ولد الشاعر عتيج بن روضة أن القراب من جابر جاسم انقدوا على غناه وتلحينه لقصيدة راعي الجيب الخضر، واعتبروها قصيدة شخصية وايد ومو بمناسبة للغناء، وكان رد جابر جاسم بأنها قصيدة تتضمن معاني جميلة ورموز مخشوشة يفهمها بس ليقراها ما بين السطور، وهو لا يعكس الحس عن جابر جاسم في اختياره للكلمات وفهمه العميق للمعاني الشعرية.
ولدي مني وخو اللي وظهر، مسندي اللي بدأ أمر نكيد، قضي الحاجات في يوم العسر، منقذ الغرقان من بحر الصعيد.
أهل الطرب.
زارني طيف أحلام في الكرى وقت المنام، قمت في ليل الظلام تذرف دموعي عليه، ليتني حنا بشفه جنال القلب شفه، لو بعد بدينه مهفه في الصيف أبرد عليه، وليتني أقدن بجيده لو شرات الحيل بيده، وكلها جملة عبيد ومول ما حد عليه. زارني طيف أحلامي بالكرى وقت المنامي، قمت في ليل الظلام تذرف دموعي عليه.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
أول سنة تلبس صغيرة كبرت ودخلت الجانب، أول ما كان في أجانب أبدا متفق ما كان نعرفه، ولكن الذي من العناصر الهدامة هذه لازم إن كان فكرة وبيكون فيها دوريات كبيرة، متكل على جيش الساحل يكون هو البدء فيه.
ما تركب نوايتها على دروب
بالعز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها ومن يوم زايد بثوب العز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها على جبين الفضاء بالعزم ولاها وبهمة رجالها لبست قلايدها ربي وهبنا بلد واليوم خلاها تتسيد قلوب خلقه في جدايدها
يا زايد شموخ الأرض ولاها
عيال زايد شموخ الأرض ولاها على الفضاء راياتنا المجد عايدها
هذي الإمارات ثوب العز حلاها
هذي الإمارات ثوب العز حلاها وعيال زايد تفاخر باسم زايدها
الأولى 107.4.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة المعلمة اللي احتضنته المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح
مرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الأولى من برنامجنا اليوم رمسنا عن موضوع اللي هو يلامس وايد من العائلات خلافات العيال على الورث الورث هذا اللي يخلونه الأم كانت أم يعني ولا كان أبو هو نعمة لكنها تتحول أحيانا إلى أنها تكون يعني مصدر للمشاكل والضرائب والقطيعة بين الإخوان هذه إذا كانت يعني إذا ما دخلوا الشرع ولا المحكمة أنها هي تعدل بينهم في حال أنهم ما لجأوا للمحاكم تلقاهم كل حد يبقى على راسه كل حد يشوف هو الأجدر، هو اللي المفروض يحصل أكثر. ليش؟ لأن مثلا هو الأكبر، أو لأن مثل ما قلنا الأم مثلا واقفة ويا هذا وتدعم مثلا هذا واحد من الأخوان، وتقول هو اللي يحق لي يحصل أزيد عن أخوانه. ساعات ما يكون الأخو الأكبر، ساعات لأنها هو قريب منها الأم، هو يعني هي تحبه أغلى واحد من بين عيالها، تقول لها عطوه خلوا له هو الأكثر لأنه هو يستاهل مثلا. هي ساعات تتنازل عن حتى عن جسمها، هي تقول عطوه هو. ليش؟ مثلا هذا ما يكون معرس وساكن عندها في البيت، والباقيين مثلا معرسين، تقول لا عطوه هو لأنه هو بيعرس، هو أصغركم مثلا، ولا هو يعني تستوي هاي المشاكل بينهم. هني تزيد المشاكل بينه والجفوة بين الإخوان. إيش معنى؟ إيش حتى أن هذا نعطى ونحن ما نعطينا؟ ليش تقولي لنا نعطوه؟ ترى نحن كلنا بعد عيالك، ليش بديتي هو علينا نحن؟ هم ما بياخذونها مثلا شرم ما هي تشوفه أنه هو أغلاهم مثلا عندها، وأنه مو بمعرس، وأنه بعده صغير، وأنه وراء بعده مستقبل، ومحتاج أن يكون هو عنده الأكثر. هاي كلها تسبب قطيع بين الإخوان، وتسبب المشاكل، وتسبب ولين يلجؤون مثلا للمحاكم، حد منهم يعترض بعد على قرار المحكمة، وتزيد بعدها القطيع بينهم، ويتقاطعون سنين، ويقطعون بعيالهم سنين، وتتم على هاي الشلة لين ساعات. يعني إذا مثلا توفت الأم هني، تلقى الإخوان هذيلا يردون شوي شوي، في حال مثلا توفت الأم تلقى أن الحزن مثلا كسرهم، أثر على نفسياتهم، تشوفهم أنهم تعبوا، لو أنهم وندموا، يعني لو أنهم قاطعينها حين مثلا 20 سنة، تحس أنهم ندمانين، يقولون ضيعنا من حياتنا 20 سنة ما برينا بها ولا سوينا اللي يعني مطلوب منا، بحكم أنها هي وقفت ويا أخونا هذا، هو أخونا هذا ما حصل شيء وما نعطى شيء، ونحن يعني ما نعطى إلا اللي مرتبة مثلا المحكمة، يوم ردينا خلاف للمحكمة اندموا على هاي 20 سنة اللي اختفت عليهم، لا عيالهم يتعارفون، لا هم يتواصلون، توفت أمهم عنهم، هم ما يدرون أمهم راضية عليهم ولا ما براضية. فتلقى يوم يحضرون مثلا عزة أمهم، يعني تلقاهم ينهارون من التعب، تلقاهم ما يعرفون شو بيسوون، كيف يعبرون عن اللي صابهم ما يعرفون. فالحزن ساعات ييمع، ما نقول أنه ما ييمع، ساعات يألف بين القلوب، لكن تكون عقب قطيعة كم سنة سنين. هذا كله يعني ليش نحن نبتديه؟ نحن المفروض نتداركه قبل لا يستوي. نحن رمسنا، وضيوفنا اليوم يزاهم الله خير ما قصروا، يعني رمسوا ويانا في الجانب الديني والقانوني لهاي القضية، وبعد رمسوا في الجانب النفسي أن كيف يأثر هذا على النفسية من بين الإخوان، وكيف يخلي هاي القطيعة يعني ترابط الأسري هذا ينسف ما شيء منه. ما يردون على سنعنا الأولي، ولا يقولون نحن عاداتنا مثلا وتقاليدنا، ما يبون مثلا، ما يبون بالشرع، يقولون لا، كل حد ساعات ما يوزل تراث الشرع، يقولون لا لا، لو قالت المحكمة شي بس أنا أشوف أن شي، المحكمة حكمت بالشرع، قالوا لا. وهذه اللي بيحضر المحاكم وبيطلب ملفات القضايا الورث بيشي براسه من كثر القضايا اللي موجودة، واللي ما انحلت، واللي لها سنين واقفة لين الحين، ونسمع بها في مجتمعنا. نحن ما نقول بس هي ياسة في المحكمة وما ظهرت، لا لا، ظهرت والعالم تتداول بها، فلان يوم توفى عياله لين الحين كمل مثلا 15 سنة لين الحين عياله ما جسموا ورثه. ليش ما جسموا ورثه؟ والله فلان يقول العود، الولد العود يقول أنا لي شيء من النصيب من هالورث، أنا أزيد عنكم. قالت لخت منك لا ما يحق له ياخذ أزيد عنا، قال هو لا أنا يحق لي، قالت هات أوراق تثبت أن أنت يحق لك، واستوت بينهم وتقاطعوا، وتمت القضية في المحاكم لها 10-15 سنة وما انحلت، وتقاطعوا الإخوان، وتقاطعوا عيالهم، ولا حد يعرف عن الثاني. يعني ساعات يوم 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 انت باكر يعني الشخص هذا انت ويا العيال باكر بتكبرون، تبوا لكم سند، تبوا لكم حد في الحياه، تبون اخوكم. بتطيح انت في ازمه بترد لمنو؟ بترد لاخوك. بتطيحين انت في ازمه بتردين لاخوك، وانتوا الاخوان نفس الشيء بتردون لخواتكم. فنحن يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يلف بين القلوب او ويبعد هاي الضغينه اللي مستويه بين الناس بسبب انه ورث. يوم يقولون الفلوس تغير النفوس، نحن الفلوس هاي يعني هي نعمه جتنا من عند رب العالمين، ما نباها تغير النفوس. يلا اللي نباها يعني خير، يعني ما بخليه يخص، يلا بخليه يعم علي وعلى هالبيتي وعلى اللي يعزون علي وعلى محيطي الخارجي بعد، عشان يعني الألفة والمحبة هاي تزيد بينك أنت وبين أخوانك وبين هاليتك وعيالك. باكر بيتعلمون منك، أنت اليوم قطعت أخوانك باكر عيالك بيسوون شرم ما سويت أنت. لكن نحن نقول أن الله يلف بين القلوب، الله يصلح الحال ويبارك في كل حد الله رازقنا من حيث لا يحتسب يا رب العالمين. بنطلع فاصل مستمعينا، إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
الله أكبر والصلاة على النبي، يا صقورنا طيري وهدي واضربي.
حرام أموت بفراشي وأنا
الأولى، إماراتية تراثية وطنية.
من بدع دارنا.
ما عليك من الغياب ولا تحاتي، ما تناساك الخيال ولا تبرع، والظروف اللي تدخل في حياتي ما هي بتقدر علي ولا تجرى، صدة المقفين ما هي من صفاتي، لا تشكك في الشعور ولا تحرى، بين راحاتي وتكبيرة صلاتي انت من سر حواجيسي وسرى، ما بتلقى من هو يسوي سواتي، خل عنك اللي من الذكرى تعرى، فان بغيت تعيش من ذاتي الذاتي طب ما بين المحاديب وتذرى، وان بغيت تكون لي من ذكرياتي والله ان قلبي على الفرقه مبرى. خليفه بن مصبح الكعبي.
من بدع دارنا.
سبع فاصل أربعة.
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن انطلاق منصة المعاشات الرقمية اللي اسمها معاشي. تعد من المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، بهدف أنها تسهل الإجراءات والخدمات اللي مقدمينها للمتقاعدين والمستحقين. بتكون ويانا هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات، بتخبرنا عن هذه المبادرة وعن هذه المنصة وكيف يقدرون الناس أنهم يستفيدون منها، ويعني الخدمة هاي اللي هم مسوينها حق المتقاعدين والناس المستحقة من هيئة المعاشات، جزاهم الله خير على تسهيل الأمور وتبسيطها حق الناس، أساس أن يخلصون أمورهم دال ما يصيرون يوصلون لين الوزارة ولا يصيرون لا يابو لهم. هذا المنصة هاي سووا لهم إياها وتفيدهم. بنعرف أكثر عنها ويضيفتنا هند السويدي. مرحبا يا أختي هند.
مرحبتين، مرحبا اختي حصة،
حياكم الله. يا مرحبا الساعة، ايش حالك؟
حياتي خير الله يطول عمرك. في البداية حابة أشكرك أنت وفريق عملك في البرنامج على هالاستضافة.
طول عمرك.
جعلت الفرصة لهيئة المعاشات على استعراض معاكم بعض ملامح المنصة الرقمية.
واجب الله يطول عمرك، جزاكم الله خير على المبادرات اللي أنتم تسوونها للمجتمع.
واجبنا الله يطول عمرك.
الله يسلمك. عندكم مبادرة اسمها معاشي، أو هي منصة.
نعم.
منصة المعاشات الرقمية اللي هي معاشي. أطلقتها الهيئة الرقمية، شو المنافع اللي بتعود على البيت الإماراتي، خلينا نقول أختي هند، وينطلق هاي المنصة؟
في البداية أختي حابة أشير بس إلى أن منصة المعاشات تعد مشروع من المشاريع التحولية ضمن اتفاقية الأداء في الحكومة الاتحادية. وردا على سؤالك، اليوم هيئة المعاشات تعتبر من المؤسسات الخدمية اللي دورها أن تمد مظلة الحماية التأمينية لكل فئات المتعاملين. واليوم مثل ما تعرفون نحن متعاملين هم المؤمن عليهم ومتقاعدين ومستحقين وأيضا أصحاب الأعمال، بحيث أن نحن نبغي نضمن الاستقرار المالي والاجتماعي في حال نشوء لا سمح الله أي مخاطر غير طبيعية أو طبيعية، مثل ما تعرفون نفس الشيخوخة والعجز والفصالة قدر الله. اليوم ما شاء الله متعاملين هيئة المعاشات تقريبا يبلغ 200 ألف متعامل. هذا يدل على أن المعاشات اليوم موجودة في كل بيت إماراتي، بالتالي هالخدمات اللي اليوم احنا وفرناها من خلال المنصة تخدم هذا البيت. كيف؟ بحيث أن هذه الفئات المستفيدة نبغي نسهل عليها معرفة شو حقوقها وكيف تحافظ على هذه الحقوق، وأيضا كيف ينجزون معاملاتهم بطريقة سهلة وخالية من التعقيد. وأيضا في بعض الخدمات اختي تقدم بشكل استباقي، وأيضا أي معاملة يقدمها أي متعامل يقدر يتبع وين معاملته موجودة وتوفر له خصوصية بشكل تام.
نعم، جزاكم الله خير، يعني جدا جميلة هاي المنصة اللي أنتم مسوينها حق المعاشات. يعني نحن نقول المواطن الإماراتي هو ركيزة أساسية في كل الخطط الحكومية والبرامج والمشاريع. أنتوا يعني تحسون لأي مدى يجسد هاي منصة معاشي هذا التوجه اللي هو يخص للمواطن والإماراتي؟
اليوم أختي حصة، أي جهة في الدولة لما تضع أي خطة تطويرية سواء على مستوى خدماتها أو غيرها تأخذ الركيزة توجهات الحكومة. واليوم حكومة دولة الإمارات كلنا نعرف أنها تضع المواطن الإماراتي على رأس هذه الأولويات في كافة الخطط التنموية، ويكون هو الركيزة الأساسية في تصميم أي مشروع. بالتالي إحنا خذنا المواطن الإماراتي هو ركيزة في تصميمنا لهذه المنصة، بحيث أن نبغي هذه المنصة تنبي خدمات تكون اللي متوفرة في تلبي كل احتياجاته وتضمن أن ننجز المعاملات أيضا بشكل ذاتي وأيضا نقدمها بشكل استباقي. والشيء اللي كبير يعني ومهم أن نحن اليوم أي مواطن يقدر يقدم على هالخدمات وين ما كان في أي مكان في العالم يقدر يدخل على المنصة ويقدم على هذه الخدمات. بالتالي هذه الجهود اللي صارت تدعم توجهنا نحن كهيئة معاشات في رفع مستوى الوعي التأميني لدى المواطن، وهذا كله هذه العوامل تؤدي إلى تحسين جودة حياة المتعامل اللي هو المواطن وتحسين تجربته أيضا في الخدمة، وبالتالي يدعم أيضا جهود دولة الإمارات لأنها تكون من أفضل دول العالم في تقديم الخدمات.
الحمد لله رب العالمين، الله يقدركم يا رب ونكون إن شاء الله أن أفضل.
آمين.
يعني في الحين هيئة المعاشات من الجهات الخدمية المهمة في الدولة، وهي تغطي يعني خلينا نقول قطاع كبير من المجتمع، لكن شو هي صحيح. أهم الملامح العامة للمنصة من حيث الخدمات والتسهيلات اللي تقدمها يعني للمجتمع؟
طبعا من أهم الملامح اللي موجودة اليوم في المنصة خلينا نقول الرئيسي كان هو تحديث البيانات. اليوم أصبحنا نحن بإمكان كل صاحب عمل وأيضا كل مؤمن عليه اللي هم نحن الموظفين المشتركين والمتقاعدين أيضا والمستحقين يحسون بياناتهم في صفحة المعلومات الشخصية. ما بننتظر لين قدام خلاف يتقاعد ولا صاحب العمل يحدث، اليوم كل واحد منا يقدر يدخل ويحدث بياناته. وأيضا هذا يدعم أن البيانات اللي تكون موجودة اليوم إذا كان ملفي ولا ملفك تكون كلها من أجود البيانات، بحيث أن المعاملات تتسهل وتكون بطريقة أسرع. طبعا احنا على ثقه اليوم في دوله الامارات ان جوده البيانات هي اساس لنجاح اي منظومه عمل موجوده. بالتالي نحن يعني حتى كهيئه نتقيم من ناحيه مقدره الصندوق كان قدام احنا نحط الخطط والسياسات والرؤى على جوده هذه البيانات الموجوده. غير تحديث البيانات ايضا عندنا البيانات الماليه. اصبح اليوم المتعامل والمستخدم لهالمنصه من خلال المنصه يكون قادر على انه يطلع على كافه البيانات الماليه الخاصه فيه كصاحب عمل اللي هم جهات الاعمال ولا الخاصه فينا نحن كمشتركين ولا اذا انا بعد قدام كنت متقاعد سواء اليوم او حتى السنوات السابقه اصبح عنده رؤيه واضحه عن كل التفاصيل الماليه الخاصه فيه. وبالاضافه الى ذلك ايضا كل متعامل باختلاف الفئات يقدر يتبع المعامله ومسارها وين موجود ومتى كان باقي عن انجازها. ايضا اصبح بامكان المتعامل يرفع ملاحظات اذا عنده واستفسارات بشكل مباشر ولحظي للهيئه والكوميونيكيشن خلينا نقول او التواصل اصبح من الجهتين بين الهيئه والمتعامل بشكل مباشر.
ما شاء الله. زين شو هي النصائح اللي تتوجه بها الهيئه للفئات المستفيده من خدمات المنصه هذه؟
احنا اليوم ناكد على اهميه ان كل المتعاملين اليوم باختلافهم باختلاف تصنيفهم يتجهون نحو المنصه بحيث ان يحثون بياناتهم ويستكملون الملف التاميني وهذا الامر يعني المعنيين فيهم جهات الاعمال والمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عشان احنا قدام نحافظ على هالحقوق والالتزامات واي تبعات نتفادى اي تبعات في المستقبل في حال ما تحدثت هذه البيانات.
جزاكم الله خير على ما تقدمونه للمجتمع الاماراتي وللشعب الاماراتي. الله يطول عماركم بيض الله ويهكم ما تقصرون.
الله يحفظكم ومشكورين مره ثانيه.
قصر عنكم ان شاء الله يسلمك. مستمعينا كانت ويانا هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات، خبرتنا عن منصة المعاشات الرقمية اللي هي معاشي وتفيد منه وكيف يقدرون الناس يستفيدون منها وشو الخدمات اللي تقدمها هذه المنصة. بنذكركم مستمعينا عن فعاليات مركز حمدان بمحمد لإحياء التراث. تعلن إدارة الفعاليات في مركز حمدان بمحمد لإحياء التراث عن السباق التمهيدي الأولي لماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين. شوطين بيكونن إن شاء الله، أول شوط لوزن المفتوح لمسافة 1.2 كيلو والثاني لوزن الفردة لمسافة 1.5 كيلو. وبيكون إن شاء الله يوم السبت 9 نوفمبر الساعة 4 العصر في دورة المرموم. شاركوا حفظ تراثنا الوطني والله يوفق الجميع يا رب العالمين. مكملين وياكم مستمعينا وبنطلع فاصل إن شاء الله ورادي لكم، تريونا.
من داخل البيت
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع الأيام في برد ودفا
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يا شعار يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري. يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري. ويلايم شاعر يستشهد بشعره حرام اللوم. أحاسيس الشعر ما هي بمثل نشرات الأخباري، أما قال النبي حدث بنعمة ربك القيوم، وأنا حدثت خلق الله بنعمة ربي الباري. ومن يحسب مراكز الأولى تملك بحب خشوم، أنا وشلون أساوي بين مقدارها ومقداري، مراكزنا بفضل الله نحققها بقوة عزوم. مضرينا على العليا زعيما للعلا ضاري، يطيح الرجل لكن الشجاع اللي لطاح يقوم. ومن يدري يعلم كل واحد ما هو ابداري، مكارمنا على حد المكارم والكرام متحوم، وحن نحوم في عالي سمانا حوم سنجاري. مكارمنا على حد المكارم والكرام تحوم، وحن نحوم في عالي سمانا حوم سنجاري. بدون نجوم نسري ليلنا الأسود بدون نجوم، أبو راشد محمد نور مجد يهدي الساري. بلادي جارها ما هو يهون وضيفها محزوم، نبي الله وصى في الضيوف وسابع الجاري. بلادي شعبها يصبح على إنجازه المرسوم، بدقة مع عناية تجعل الأذهان تحتاري. يحيي دولته بالفل وتحييه باليشموم، ويقضي ليلة من فرحة الإنجاز سماري. ثرانا عشبه أخضر والسما صافي بدون غيوم، حرثناه بسواعدنا وروى من دمنا الجاري. وعلامات النصر لاحت في كف محمد المكتوم، وهو رمز الطموح اللي رسم لي درب مشواري. بروح العاشق اللي عينه تحارب لذيذ النوم، إلى مر بمحبينه بعد طول الهجر طاري. وبقلب المؤمن اللي طايع الخالق على المقسوم، ويخشى وقفته يوم الحشر بين البشر عاري. وبعقل المدرك اللي يدرك انخصم الزمن مهزوم، لو انعزمه يهد اكبر جبل ويطفي الناري. وهذه هي علامات النصر في كفك المحشوم، نصر فوز ومحبة من خلاله أصنع أفكاري. وأنا طبقتها في ساحة المرموم من كم يوم، ثلاثية نصر واسأل صبا ومخيفها وضاري. وهذه هي علامات النصر في كفك المحشوم، نصر فوز ومحبة من خلاله أصنع أفكاري. وأنا طبقتها في ساحة المرموم من كم يوم، ثلاثية نصر واسأل صبا ومخيفها وضاري. زرعت النصر خارج دولتك وفي داخل المرموم، وهذه عادتك يلي زرعت المجد في داري. زرعت النصر خارج دولتك وفي ساحة المرموم، وهذه عادتك يلي زرعت المجد في داري.
قصيد فزاع. السنة
مذاهب أهلنا الأولين وايد جميلة، وتنتقل لهم سبحان الله، ما حد يعلمك بهالشيء، يعني ما يعلمون هذا ما يعلم هذا، تتلقاهم يسوونها وينقدونها. أغلب الأحيان نتعلم من أهلنا عن طريق النقد، يعني ينقدك يقولك تراك أنت غلط، حتى ما يقولك سوي شيء ولا سوي شيء، لكن يقولك ترى فلان نقد عليك الشيء الفلاني، ولا فلان نقد، ولا أنا ناقد عليك الشيء الفلاني. ناقد يعني ناقد، والنقد ترى شيء بناء، النقد زين، مو بأنه يعني مبعد الله، بالعكس النقد يبني. أنت ما تنتقد، أنت تنقد، والنقد شيء جميل الناس ما تتعلم إلا منه. فمن الأشياء الجميلة اللي نحن تعلمناها ويهلنا، أنك نيت خلنا نقول بالمثال دخلت مكتب ريال ويلست تريا بيك ولا غيره، الحين يحطون لك جرايد ومجلات وشي عشان تلتهي، يكون اللي ينبش ما يدخل. المسألة العود أنه إذا يلست في مكان وتم تنبش، يلست على طاولة ريال وعنده وايد ملفات، وهو مو موجود، وتمنت اللي طالع الملف هذا وطالع الورقة هاي وطالع هذا، مثلا دخلت على ريال في وزارة خلنا نقول العمل والعمال ولست على مكتب، دخلوك جربوا بك العرب ودخلوك على المكتب وقابلوك شاي ولا شوك ريال بعقال، هذاك الريال اللي تبقى ولا يديك سير اللي على وراق وتجلب وطالع وطالع هذا وينه. هذا من أكثر الأشياء المنقودة عندنا، قطع خشوم ما يقبلون هلنا الأوليين كذي. ولا مثلا في سيارة ركبت ويا ربيعك ونزل الدكان ولا نزل شيشة البترول وانت في السيارة وبطلت السد هاي ولا بطلت السد هاي، شلك ما يستوي شيء، مو المبزين نحن تلقائيا مثل يوم انت تسوق السيارة وتوقف عند الإشارة تلقائيا صد على يديك اليمين ولا تصد على يديك اليسار لو سيارة عدالك تلقائيا قبل يعني بدون ما نحس نشعر، يعني حتى يوم تصد وتلقى حرمة تخيل تقول الحين هاي بتقول طالعني الريال وانت ما تبى تطالع حد، لكن نفسيا كل حد ريال ولا حرمة شي يسوي، عقب يوم يطيح فيها روحه بنفسه عقب يرد يحاول انه يتيوت يفتك منها. فنحن الاول تلقائيا انت تجلس مكان تشوف شيء تبى تشوفه، فهلنا ركزوا علينا انه كسر نفسك لا تتبع النفس، النفس الضاحة يعني ما تتبع نفسك اللي تباه. هي شي قالوا الاوليين ترميك في الشطات بعد الراحة، يعني مثلا تسوي شيء يك كلام مبغاوي عقب بهدلك يعورك شيء من الكلام، اشد عن الضرب اشد عن السجن اشد عن اشياء وايده من الكلام، نيتك كلمه يعني مو بعدله ما بتعيبك بتشوف عوفه ما بتيوزلك. فنقول نحن هلنا علمونا ونحن نزيد وياهم انني لست في مكتب ريال ولا دخل سير لا تنبش لا تبطل مو بزين وايد منقود خلص. وشانك انت من الناس اللي يسوي شيء تعلم انك ما تسوي، لان نحن شديتنا هاي الفتره هاي بعض الاحيان، لكن الحمد لله ان حصلنا حد عدالنا ينهينا، لان ساعات تقول حق ريال ليش تسوي شيء يا اخي ما حصل حد يردني ما حصل حد، ولا سبحان الله يعني ما تعرف شو قايل يستوي ساعات الإنسان حد من الناس وايد يتواكل يعيبك يسوي ما تروم ترده. لكن أنا أقول إن كان فيك هذا الطبع ولا حد من ربعك وسوي شفتي يسوي شيء بعد إنه رمسه فاكر تفاكر وياه، حاول يعني تخليه يودر هالطبع لأن هذا الطبع مو مبزيل، وإذا حد منا فيه يعني إحنا الأغلب الحمد لله فتكينا حتى اللي ياه فتك منه، نقول نحن نتعاون ونتفاكر في هذا الموضوع ونرمس ويا ربعنا يكون نفتك من هاي الطبع اللي صدق مو بزين انك انت انيت بقعه تلقى عمرك تنبش حتى لو في بيت حرمه ولا ريال. وان شاء الله ان باذن الله ما نسوي الا الاشياء الزينه والاشياء الطيبه اللي ترفع ونقدرنا وقدر ربعنا ان شاء الله.
السنه
107.4
البرنامج اللي يناقش المواضيع ويطرح القضايا. سيروا عليهم عرب ويابولهم فوالة، المعلمة اللي احتضنته، المعلمة اللي عرفت هو شو مشكلته واهتمت به. لهجتك أساسك
من داخل البيت ويا حصة بنصبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ردينا لكم في آخر فقرة في برنامجنا اللي هي نخبركم على الأماكن السياحية اللي أنتوا تقدرون تزورونها في هذا الجو الطيب. بنخبركم اليوم إن شاء الله عن استراحة السحب اللي موجودة في خور فكان. استراحة السحب هذه ترتفع 600 متر فوق سطح البحر، يرفعك الهواء البارد فيها يوم أنت هناك تسير، جوها غير سبحان الله، يعني تحس يعني تجدد نفسية تغير يوم السير الهواء كيف سبحان الله نظيف في هالبقعة. استراحة السحب مستمعينا تم تصميمها بشكل أنك تقدر تشوف يعني منظر كامل لمدينة خور فكان ب 360 درجة، يعني لو بتلف على عمرك 360 يعني شفت خور فكان كاملة بداية من مدخلها يعني اللي يتزين بالنوافير وشواطيها اللي تشتهر ما شاء الله تبارك الله بالطبيعة اللي فيها، المشهد يعني ما ينوصف. اللي زاروا المكان هذا يعرفون أنا اللي شو أقوله، واللي ما زاروا أنا أنصحكم أنكم أنتوا تزورونه. هي نعم والسحاب نازل أصلاً، استراحة السحاب تحس أنك أنت لو بتمغط يدك دقيت السحاب يبت مرة يعني كذي واصل المنظر. أنا حين أشوقكم عشان تسيرون تشوفون، عشان تسيرون تيبوا لنا سحابة، كان ينزخ السحاب يعني بنيبة. الاستراحة هذه مستمعينا فيها مرافق والخدمات الجديد اللي مسوايه، والضم هذه الاستراحة أكبر يعني، فيها تقدرون أنتوا فيها مكان للترفيه، وفيها كوفي تقدرون تتجلسون وتقهون أنتوا من يعز عليكم وتشوفون المنظر. مسوين الكوفي هذا بشكل أن كله يكون زجاج مطل على خورفكان الجميلة، فترومون تتقهون وتشوفون جماليات خورفكان من كل مكان. ما وصيكم مستمعينا، زوروا المكان هذا واستمتعوا به، شلوا من يعز عليكم. الجو ما شاء الله تبارك الله خيالي الحين، وهناك يعني إذا خيالي دبل هناك في استراحة السحب، والارتفاع اللي أنت بتكون فيه يعني 600 متر فوق سطح البحر، والغيم نازل لين عندك، ها كله روحه كم يسوى، تحس عمرك في الجنة سبحان الله. فزوروها وإن شاء الله أنكم بتستمتعون بزيارتكم لاستراحة السحب، بتطرشوا لنا إن شاء الله بعكم مسجات وبتخبرونا عن انطباعكم في هذا المكان. الناس اللي ما ساروا له أنصحكم تزورونه، والناس اللي زاروه ردوا زوروه بعكم الحين ويا هالجو الطيب، وبعد خبرونا وتواصلوا ويانا مسجاتكم وخبرونا شو كان انطباعكم عن هذا المكان. الرد لخدمات مركز حمدان بمحمد لإحياء التراث، بنخبركم عن خدمة فالك طيب، هي خدمة من خدمات مركز حمدان بمحمد لإحياء التراث، تزودكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات. ما عليك إلا أنك أنت تتصل على 800-22-22-22 وفالك طيب، بيجاوبونك على كل شيء أنت محتار فيه، ولا مثلا يالس في بقعة ويالس ويا حد وقال لك هالشيء الفلاني ويا حتى وتيا حتى أنت ويا، قول له لا أصبر بناخذ العلم من هالاختصاص. ما عليك إلا أنك تدق على رقمهم وهم بيعطونك المعلومة الصح. هني عادة انت عاد الزامط ويا اللي بيقول لك، ان حد قال لك والله انا صح، قول انزي اصبر وهات العلم الصح وازمط انت عليه وفوز عليه. نعم خذ اشاره، حطوا اشاره بعد عشان تفوزون، ما بيقصرون وياكم. خدمه فالك طيب اللي تقدمها اللي يقدمها مركز حمدان بمحمد لحياء التراث. ونذكركم مستمعينا بيويلتنا اللي متحفزين، والميدان يترياكم تحضرون الزمط بينهم في 6 تحديات، 16 يويل يتزامطون مو على اليولة بس، يتزامطون على الركض وعد القصيد والسباحة والرماية واليولة اللي هي الميدان بسمها والمعلومات التراثية طبعا. وكل واحد منهم عينه على كاس فزاع، كاس المرايل. تابعوا منافسات بطولة فزاع لليولة في برنامج الميدان 20 كل جمعة الساعة 9 PM مباشرة من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم، واللي إن شاء الله بيبتدي أولى حلقاته بإذن الله بيكون في 15 نوفمبر، وتقدرون تتابعون الحلقة على سمة دبي، وإذاعة الأولى إن شاء الله بيكون لهم بث لهذا البطولة، هاي البطولة إن شاء الله إذا الله أحيانا. فالكم إن شاء الله الناموس، وكلكم إن شاء الله أنكم فايزين، ما حد بيظهر خسران من هاي البطولة، لأنكم أنتوا إن ما أخذت كاس فزاع تراك أنت ظهرت بسنع الأوليين، ظهرت بالشيء العدل، ظهرت حتى بالمعلومات التراثية اللي أنت بتنفع بها المجتمع، بتنفع بها الجيل اللي حولك، بصير الشباب اللي في المدارس، الشباب اللي في الجامعات، في دواماتكم بتخبرون ربعكم وبتقولوا لهم أنتوا شو اللي اتخذتوه وتعلمتوه من هذه البطولة، وبتنشرون هني، أنتوا بتساهمون في نشر تراثنا وبتحافظون عليه. الله يوفق الجميع يا رب العالمين. وصلنا لختام حلقتنا مستمعينا، إن شاء الله باكر بنكون وياكم في حلقة جديدة وموضوع إذا الله أحيانا جديد، أو ضيوف إن شاء الله مميزين جداد. الله يحفظ الجميع وفي مال الله.
من داخل البيت،
من داخل.